بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الخمس، البحث في الخمس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا اشترى شيئا فيه ربحا، ولكن كانت المعاملة خيارية، لا يجب الخمس في هذا الربح ما لم يكن البيع لازما، لبعد لزومه يجب الخمس فيه. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه مبني على أن الريب إذا كان متزلزلا لا يعد عرفا أنه من الأرباح، لأنه في معرض الزوال، فهاجم ما لم يستقر من الريب، ما لم يستقر لا يصدق عرفا أنه أفاد شيئا من المال لأنه متزلزل. وذكر بعضهم أنه ضربه ولكن بشرط متأخر، وهو أن يكون البيع لازما بعد ذلك، فإذا لازم ينكشف أنه من أرباح السنة السابقة فيجب الخمس فيه. فلو فرضنا أنه اشترى شيئا فيه ريب ومضى عليه سنة وبعد ذلك لازم البيع، كان هذا من أرباح السنة السابقة فيجب الخمس فيه فعلا، ولا يكون داخلا في أرباح السنة الآتية. والذي ينبغي أن يقال في المقال أن الأموال الخارجية يختلف قيمتها فيما إذا كان البيع لازما لفيما إذا كان خياريا. طبعا ما فيه الخيار يكون قيمته أقل من ما فيه الخيار، فهو مثل المال المعيب، وإن لم يكن معيبا حقيقة لكنه في حكم المعيب باعتبار أنه متزلزل لا يمكن رجوع البايع إلى ماله فيفسخ البيع فيرد المبيع. فلو فرضنا أن الدار تسوى قيمته نقدا 10,000 دينار مثلا، فيما إذا كان البيع بيئا باتا، وأما إذا كان البيع خياريا طبعا لا يشترى هذه الدار ب10,000، وإنما يشترى بنصف القيمة أو بثلث القيمة أو بشيء أقل من ذلك أو أكثر. فقيمة الأشياء خارجا تختلف من جهة كون البيع باطا وكون البيع خياريا، من هذه الجهة بينهما فرق. فعلى ذلك لا يتم ما ذكره قدس الله نفسه على الإطلاق، ولا يتم ما ذكره بعضهم، بل لابد هنا من التفصيل، لأن يفصل بأن المال المشترى بالبيع الخياري إذا كانت قيمته بهذا الثمن قيمة عادية بلا زيادة ونقيصة فهو لم يربح حقيقة، لإنما صدق الرب صدق مبني على التسامح والمشاهدة، وإلا هذا المال قيمته كذا مقدار ما يسمى 10,000 دنانير مثلا، باطن إذا اشتري ب5,000 دينار مع الخيار قيمته العادية هكذا في الخارج نزير بيع المال مسلوب المنفعة، طبعا قيمته تكون أقل مما إذا لم يكن مسلوب المنفعة، وإن لم يكن معيبا ليس المال بمعيب، ولكن المنفعة مسلوبة فبيع عين لا يمكن الانتفاع بها فقيمته تكون أقل. فإذا فرضنا أن هذه الدار في الخارج قيمتها كذا مقدار يعني مع الخيار، وإن كانت دار تسوى 10,000 ولكن قيمته النقدية 10,000 لا قيمته مع البيع بخيارين، مع البيع بخيارين لا تسوى إلا 5,000 دينار، فهو اشترى بقيمته الخارجية وبقيمته العادية بلا زيادة ولا نقيصة، فليس هنا أي ربح حتى يقال إنه يجب فيه الخمس أو لا يجب فيه الخمس، لأن المشترى هو الدار بالبيع الخياري نظير اشتراء الدار مسلوب المنفعة، ومع هذا القيد لم يربح في هذه المعاملة أي شيء. نعم لو فرضنا أنه اشتراه ب3,000 دينار وقيمته مع هذا القيد يعني كون البيع خياريان 5,000 دينار، حينئذ يصح أن يقال إنه ربح في هذا البيع، لأنه يجوز له أن يبيع من آخر مع الخيار ب5,000 دينار، فهو ربح بالفعل 2,000 دينار وهذا ربحه الفعلي، ويدخل في أرباح سنته فيجب فيه الخمس كسائر الأرباح، وليس هذا محل كلامه ظاهرا، بل محل كلامه أن القيمة في نفسها أكثر من مشترى، يعني بلا قيد أن يكون البيع خياريا. فعلى ذلك فلابد من لحاظ القيمة في هذا البيع الشخصي يعني البيع الخياري المفروض أنه خياري. إذا فرضنا أن قيمته الخارجية وقيمته السوقية وهذا المقدار بقيد الخيار، فلم يربح حتى يقال إنه فيه خمس أو ليس فيه خمس، أو فيه خمس بنفس الشرط المتأخر لم يربح حتى يكون فيه خمس، قيمته العادية كذا مقدار وهو اشتراه بقيمته الفعلية، فحاله حال المال المعيب أو المال الذي اشتري مسلوب المنفعة، فلا بد في لحاظ القيمة من لحاظ جميع الخصوصيات المكتنفة بالبيع، ففي مثل ذلك لم يربح أصلا فلا موضوع للخمس، لا يصدق عرفا أنه ربح كذا مقداره. وأما إذا فرضنا أنه اشترى بأقل من ذلك بحيث لو أراد أن يبيع إلى شخص آخر مع هذا الخيار يشترى منه ب5,000 دينار مثلا، يصح أن يقال أنه ربح فيه كذا مقدارا، فيجب فيه الخمس سواء لزم البيع بعد ذلك أم لم يلزم البيع بعد ذلك، فعلا قيمته كذا مقدار لأجل الانتفاع بالدار أو لأمر آخر. وأما بعد مضي زمان كان البيع لازما هكذا نفرض، فيجب فيه الخمس لأنه ارتفع المانع وارتفع العيب، فكأن المال كان معيبا وبعد ذلك ارتفع عيبه، فهذا يدخل في أرباح السنة الفعلية لا في أرباح السنة السابقة، يعني قبل ذلك لم تكن قيمة هذا المال أزيد من مشكوري به، وإنما زادت قيمته من جهة زوال العيب، حيث إن العيب قد زال فزادت قيمته، فهذه الزيادة من جهة اللزوم، فهذا من فوائد السنة الثانية لا من فوائد السنة الأولى، يعني لا ينكشف بذلك أن قيمة المال كانت في السنة الماضية كذا مقدارها، بل قيمة المال في السنة الماضية كانت على حالها، كانت 5000 دينار، وإنما زادت قيمته من جهة لزوم البيع ومن جهة زوال العيب، فالقيمة قيمة لهذا الزمان لا قيمة الزمان السابق، فيدخل فيما تقدم سابقا أنه اشترى شيئا فزادت قيمته، إن كانت من أموال التجارة مال معد للتجارة فتكون زيادة القيمة داخلة في الأرباح في أرباح هذه السنة، وإذا لم تكن كذلك نظير البستان وغير البستان غير المعدة للتجارة لا يجب الخمس في زيادة القيمة ما لم يبيع، فلا بد من التفصيل بالمقام، والظاهر أن محل كلامه قدس الله نفسه هو الشق الثاني الذي فرزناه، يعني لم يشتره بأقل من قيمة السوقية، فإن كما هو المتعارف في بيع الخيار ما يسوى 10,000 دينار مثلا يباع ب8,000 دينار فرزن، وهذا اشتراه بقيمته العادية بالبيع الخياري، ففي وقت البيع لم يكن ربح حقيقة، لأن البيع بقيد أنه خياري ينقص قيمة المبيع لا محالة، فلا تسوى العين مع الخيار بما تسوى به بغير خيار، فإذا لم يكن فيه أي ربح ولا موضوع للخمس، وإذا فرضنا بعد ذلك أنه لزم البيع فقد ارتفع المانع وزادت القيمة، فيكون هذا داخلا في أرباح سنة الزوال زوال العيب يعني لزوم البيع، فالنقص الذي كان في البيع أنه خياري يمكن البايع أن يرجع إلى المبيع هذا قد ارتفع في الخارج فزادت قيمته لا محالة، فزيادة القيمة تكون من أرباح هذه السنة لا من أرباح السنة السابقة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه في البيع الخياري في البيع اللازم إذا كان لازما كان خياريا وبعد ذلك كان لازما، أو أن البيع كان لازما من الأول وقد ربح المشتري في هذه المعاملات مثلا كثيرا أو غير كثيرين، فاستقال البايع فأقاله. ذكر قدس الله نفسه أنه يجب الخمس في هذه الزيادة، لأن هذا إتلاف من إذا فرزنا أنه اشترى دارا مثلا أو شيئا آخر عروزا اشترى ب5,000 دينار وهو يسوى ب10,000 دينار بغير خياره، بعد ذلك لازم البيع إن قضى زمان الخيار مثلا فلازم البيع، ثم بعد ذلك استقال البايع فأقاله، دخل هذا في ملكه مستقرا فصار ملكا له لمن فوائده، فيجب فيه الخمس كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس، فوجب الخمس في هذه الزيادة، فبإقالته بعدما استقال البايع بإقالته قد أتلف هذا المال، فيكون ضامنا لهذا الخمس لا محالة. استثنى بعد ذلك إلا أن يكون الإقالة تعد من شؤونه ومناسبا لحاله كما هو الغالب في البيع الخياري، يعد هذا مهانة بالنسبة إلى المشتري إذا لم يقل تجاوز مدة الخيار ساعة واحدة. المسكين المفتري بل ينال بايه جاء بالثمن ليفتخ البيع، عرض في البيع مانع فلم يتمكن من الوصول إلى المفتري بفتخ البيع. إذا فرضنا أنه لم يقل المفتري البايع ولم يفتخ هذه المعاملة يعد هذا خلاف الإنصاف عند العرف، فيكون حاله وكان من شأنه يكون حال ذلك حال الهبة وغير الهبة من الأموال التي يبذلها المالك أثناء السنة، لا يكون هذا تبذيرا وإسرافا فلا يجب الخمس فيه، لأن للمالك التصرف في ماله أثناء السنة بما يناسب حاله ويناسب شؤونه، وهذا تصرف يناسب شأنه فلا يجب الخمس في ذلك. ما ذكره قدس الله نفسه صحيح، يعني إذا فرضنا أن هذه الإقالة تعد تبذيرا وإسرافا مثلا غير مناسب لماله لا موجب لذلك فليس له ذلك، لأما إذا فرضنا أنه مناسب إحسان لمسلمين إدخال سرور في قلب مؤمنين وغير ذلك من العناوين لا بأس بذلك، فلا يجب الخمس إذا أقاله وأخرج المال من ملكه. عليكم السلام ورحمة الله. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم اتخاذ رأس المال لينتفع بل بمنافعه وبأرباح هذا المال مع إبقاء عينه. المحتملات في المسألة على الظاهر ثلاثة. من المحتمل أنه لا يجوز ذلك على الإطلاق، وإنما يجب إخراج الخمس أولا ثم اتخاذ رأس المال من الأربعة أخماس الباقية، وهذا هو الذي احتاط فيه الماتن قدس الله نفسه أن الأحرات إخراج الخمس أولا ثم اتخاذ رأس المال من الأرباح إذا كان كاسبا اتفاقا من باب الاتفاق ربها ربحا كثيرا أو بناء على ثبوت الخمس في الهبة والجوائز كما ذكرنا ذهب له شخص مالا كثيرا يجوز له أن يتخذه رأس مال إذا كان محتاجا إلى اتخاذ رأس المال في مؤونته بإمرار معاشه ومعاش عائلته. قال قدس الله نفسه أن الأهوات إخراج الخمس أولا ثم الاتجار بالباقي، ومنهم من ذهب إلى عدم لزوم إخراج الخمس مطلقا، ما يحتاج إليه من رأس المال أي مقدار إن كان في إعاشة نفسه وإعاشة عائلته هذا المقدار يدخل في عنوان المؤونة والخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله، كما أنه يجوز أن يشتري فراشا أو دارا أو غير ذلك مما يحتاج إليه مثل مثلا دابة أو فرس أو سيارة أو بقرة، كل ما يحتاج إليه رأس المال أيضا مما يحتاج إليه. يحتاج إليه الإنسان في عاشة نفسه وعاشة عائلته فيجوز إخراج ذلك استثناء ذلك من الأرباح فيستثنى. والظاهر والتفصيل في المقام، فإن المستثنى ليس مطلق ما يحتاج إليه الإنسان وما يكون من مؤونته، بل المستثنى إلى ما تقدم إنما هو مؤونة سنته لا مطلق المؤونة إلى آخر أمره ما دام حيا. فإذا كان هذا هو المستثنى وفرضنا أن هذا الرجل قد اكتسب مقدارا يكفي بمؤونة سنته فقط أو بأقل من ذلك، وهو محتاج إلى اتخاذ رأس المال، يعني في عاشته وعاشة عائلته لابد أن يكون له كسب يعيش بذلك، وليس له رأس مال آخر أو زراعة أو بستان أو عقار يوجرها فيعيش بها، ومحتاج إلى ذلك. ففي مثل ذلك لا بأس باتخاذه رأس مال، ولا يخرج خمسه من دون إخراج خمسه. والوجه في ذلك أن المستثنى وهو مؤونة السنة، الصرف في مؤونة السنة لا يمكن بوجهين. إذا فرضنا أن مؤونة سنته كل يوم هكذا نفرض كل يوم يحتاج إلى دينار واحد، فمجموع السنة 360 دينارا مثلا، فهذا هو المقدار المحتاج إليه. لقد ملك هذا المقدار من المال أو ربح هذا المقدار في كسب أو تجارة، فالذي يحتاج إليه في هذه السنة إنما هو هذا المقدار من المال، فيمكن أن يجعل هذا المال في مكان وفي مهرز يصرف كل يوم منه مقدار دينار واحد فيكفي هذا بمؤونة سنته، ويمكن أن يشتري بهذا المال سيارة فيوجرها كل يوم بدينار فيعيش بذلك الدينار الذي هو فائدة السيارة وأجرة السيارة. ليست المؤونة منحصرة بصرف المال عينا، يعني بإتلاف المال، بل يحتاج إلى هذا المقدار من المال، والمحتاج إليه والجامع بين صرف نفسه وصرف منافعه. فإذا فرضنا أنه اشترى سيارة وآجرها بكل يوم بدينار، فقد صرف هذا في مؤونته، كما أنه لو أبقى المال وصرف أين المال أيضا صرفه في المؤونة. فلا يتوقف الصرف في المؤونة على صرف أين المال، بل يمكن الصرف بمنافعه أيضا، فعلى ذلك يتخير بين أن يتخذه رأس مال بتجارة أو بإجارة كما في مثل السيارة ونحو ذلك، أو بصرف نفس المال، ولا يتعين عليه صرف نفس المال خارجه. إذن لابد من التفصيل، لأن بما ذكرنا من أنه إذا كان محتاجا إلى رأس المال، يعني لم يكن له مال آخر يعيش به من زراعة أو تجارة أو عقار بل إجارة، وكان إعاشته متوقفة على صرف هذا المال عينا أو بمنافع هذا المال، لا مانع من استثناء هذا المقدار ويكون داخلا في المستثنى، وهو أنه صرف في مؤونته. وأما مطلق رأس المال ولو بلغ الأضعاف مؤونة سنته فهو ليس من مؤونة هذه السنة، والمستثنى مؤونة سنة واحدة. فمن كان مصرفه كل يوم في دينار ليس له أن يتخذ 10,000 دينار رأس مال ليعيش بمنافعه، لأن 10,000 دينار ليست من مؤونته، وإنما مؤونته ما يصرفه في هذه السنة عينا أو بالاتجار به وبالاكتساب به. فالصحيح والتفصيل في المقام. والحمد لله.